أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. المقدمة السادسة، أهداف الأنبياء. ما من نبي إلا وله هدف وقصد وغاية وغرض، فسعيه وجهاده وجهده لا بد أن لا يكون خالي من الغرض والغاية والهدف، حيث أن كل فعل خالي من الغرض والقصد والهدف يكون صاحبه عابث، ويكون الفعل عبثي. هذا واضح عند العقلاء، واضح عند العقلاء. وبما أن الأنبياء صورة الله التامة، وبما أن الله تبارك وتعالى لا يعبث ولم يكن من اللاعبين، فإذن من بعثهم لم يكونوا من اللاعبين. فإذن الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين لا بد أن لا يكونوا عابثين ولاعبين وأصحاب لغو في أفعالهم وأقوالهم. ويتجلى البحث إن شاء الله في هذه النقطة وهذه المقدمة في عدة نقاط، اللي هي النقاط شنو؟ اللي هي تتكفل في بيان أهداف الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. النقطة الأولى والهدف الأول والقصد الأول من بعثة الأنبياء هي إنارة الطريق للعقل البشري، إنارة الطريق للعقل البشري. وهذا ما وقع فيه الاختلاف بين فرقة البراهمة الذين يدعون أنهم ليسوا بحاجة إلى الأنبياء. لماذا؟ لأن هنالك عقل هو الذي يميز الصحيح من الفاسد والحق من الباطل، وقالوا أن الأنبياء بعثتهم لغوان. لماذا؟ إما أنهم يوافقون عقولنا أو يخالفون عقولنا. فإن وافقوا عقولنا فوجودهم عبثي، عقولنا تكفينا، عقلي يكفيني بوجود شنو؟ بوجود المسائل. أما النبي يأتي بما يوافق عقلي في كل شيء، وجوده عبثي لأن العقل يكفيني. وإما أنهم يخالفون عقولنا، نقول لا حاجة لمن يخالف عقولنا. هذه نظرية البراهمة الذين قالوا أن ليس من الصحيح أن نتقبل بعثة الأنبياء. والجواب على ذلك في هذه النقطة وفي هذا الهدف وفي هذا القصد، أيها البراهمة ومن لف لفكم، أن العقل البشري هو محدود في التفكير، وأنا قلت ذلك، مع أنه له سعة في التقبل. العقل البشري مهما كان له سعة تقبل، يتقبل الأحكام، يتقبل المعارف، يتقبل الأفكار، يتقبل كل شيء، إلا أنه بسيره وسلوكه التفكيري له حد محدود. هنالك أشياء غيبية لا يمكن للعقل أن يدركها، هنالك قضايا وجدانية لا يمكن للعقل أن يدركها. من قال إني أحبك ليس لك عليه أنه فقط شنو؟ فقط القول اللساني. أما حقيقة الحب الداخلي لا يدركه العقل، كما أنه لا يبينه النقل. هل الأحكام الوجدانية الموجودة لدى الإنسان كالشعور، كالحب، كالعشق، كالألم، كاللذة وما شاكذا، العطش، الجوع، هذه الأمور العقل يدركها ويبينها ويميزها؟ لا يمكن للعقل أن يميز تلك الوجدانيات. وكذلك النقل، يعني لم يكن هنالك آية قرآنية تقول أن الألم كذا وكذا، ولم يكن هنالك نص روائي، ولكن لسان الوجدان هو الذي يحدد، هو الذي يحدد. فنقول أن المسائل الغيبية لا يمكن للعقل أنه شنو؟ لا يمكن للعقل أن ينال منها، كمسائل القيامة، مسائل البرزخ، مسائل المغيبات، مسائل الملكوتات، مسائل من الأمور الغيبية. فلا بد عليك أيها العقل أنك تتكئ على ركن شديد، وهذا الركن الشديد هو شعلتك وشعلة الحق إليك، حتى تصل بمنظور صحيح وبمسائل صحيح وبسلم كامل صحيح إلى الغايات الصحيحة. لأن هذا سلم التكامل، مهما بلغت من أفكار أيها العقل فإنك محدود في التفكير. من الذي يدليك على الطريق الصحيح؟ شعلة الحق. شعلة الحق من؟ هم الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. فالهدف الأول من بعثة الأنبياء هو شعلة الحق والحقيقة للعقل البشري، حتى يستنير العقل البشري ويذهب ويصل إلى كماله المشهود ومقامه المحمود وإلى ذروة اليقين اللامتناهية. هذا الهدف الأول للأنبياء. الهدف الثاني، كتبتوا إن شاء الله الهدف الأول، يعني معلوم عندكم، أنه إنارة طريق العقل ولتوسعة الدائرة المعلوماتية للفكر البشري لا يكون إلا عن طريق الأخبار، والأخبار هو المتكفل بها من؟ هم الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، من آدم حتى محمد صلى الله عليه وآله، كلهم نور واحد، لكن يختلفون بالأدوار، يختلفون بالمعرفة، يختلفون بقرب القبول من الله تبارك وتعالى. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذا ما بيناه البارحة. زين، الهدف الثاني من بعثة الأنبياء، الهدف الثاني من بعثة الأنبياء كذلك بيناه في الصفات البارحة، لكن من باب بحث مستقل اليوم نذكره، وهو هداية الناس نحو الحق والحقيقة، وخروجهم من عسعسية الجهل إلى صبح العلم، من ظلمة الأحجبة الظلمانية الشيطانية الجاهلية إلى اليقين والمعارف الحقة. فالإنسان لو بقي بدون مبين يذهب المن الى التسافل، لا شك ولا ريب، لان الانبياء يمثلون البصيرة التامة والطريق الحقيقي التام، والعامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق لا تزيده سرعة السير الا بعدا، بعدا عن من؟ عن الحق، عن الشريعة الحقة، عن المبادئ الحقة. فهدف الانبياء ايها النبي بعثتك لتخرج الناس من الظلم إلى النور، ومن الجهل إلى اليقين، هكذا، من الوهم إلى اليقين، من الجهل إلى العلم، فهكذا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى أن أخرج قومك منين؟ من الظلمات إلى النور. هدفك أيها النبي أنني بعثتك أيها النبي لهذه الأمة أنك تخرج هؤلاء الناس من ظلامة جهلهم وتخرجهم إلى أنوار اليقين اللامتناهية. هذا الهدف الثاني. الهدف الأول واضح، تعاضد العقل البشري. الهدف الثاني هداية الناس وتزكية النفوس والتعلم والتعليم للأمة حتى يذهبوا بطريق الحق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بقى الإنسان في ضلال مبين إن لم يكن هنالك نبي حتى مع وجود عقله الكامل. واضح إن شاء الله. الهدف الثالث من بعثة الأنبياء هي قيادة الرعية وتنظيم قوانين الرعية. فلو لم يكن النبي في نظام عالم الإنسانية لبغى كل فرد منا على الآخر، القوي على الضعيف، الغني على الفقير، فجعل النبي ك كما جعل المرور لتنظيم من؟ لتنظيم سير القافلات. فالإنسان بطبعه ميال إلى اللعب واللهو، ميال إلى الغلبة، ميال إلى حب الأشياء لذاته، لأنه من أقسام النفس الأمارة بالسوء، من شعب النفس الأمارة بالسوء. هنالك شعبة تسمى بشعبة الشح، شعبة الشح، الأنفس الشح، الآية القرآنية واضح ذلك. النفس الشحيحة ما هي؟ هي التي لا تحب الخير إلا لها، لا تحب الخير إلا لها، لا تحب الحق إلا لها، حتى مع بطلان ذاتها. وهذا موجودة، تتفعل مرات، تتفعل عند ابن آدم ويقول كل ما في الكون باطل إلا أنا وعقيدتي، من كان معي فهو معي وإلا فهو ضدي. واضحة موجودة، حتى مع علمي بأنني خاطئ أقول شنو؟ أقول أنا صح. موجود أبو جهل في معركة من المعارك، وقف عليه ابن مسعود رضوان الله عليه، أراد أن يقتله، قال أوصي يا أبا جهل، قال أوصيك يا ابن مسعود، إنك لو قتلتني اقطع رأسي واجعله على رمح طويل وطف به قريش حتى يعلموا أنني مت على دين الصنم، ولم أؤمن بنبيكم قط ولو كان رأسي في قعر جهنم. يدري أن هنالك شنو؟ جهنم، ويدري أن طريقه خطأ، ولكن نفسه الشحيحة لا تقبل، نفسه الشحيحة لا تقبل. فهنالك نفس لدى الإنسان أنها لا تحب الخير إلا لها، فجاء النبي وجاءت الأحكام وجاءت المبينات من قبل الله تبارك وتعالى، حب لأخيك كما تحب لنفسك، حب لأخيك كما تحب لنفسك، مو فقط أنت شنو تحب لنفسك 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 حتى يكون هنالك شنو. فإذا لم يكن هنالك نبي مبين لقانون الطبيعة، لقانون تنظيم حياة البشرية، لكان هنالك بغي، وهو أنه النفس الشحيحة هي رافعة راية الحق والحقيقة في داخلها وتقول كل شيء لي وليس لكم، فكان هنالك مفاسد في نظام القوانين البشرية. فهدف الأنبياء الثالث هو تنظيم حياة البشرية بقوانين إلهية، بقوانين إلهية. والقوانين متعددة، كقوانين العبادة، وقوانين السياسة، وقوانين الاجتماع، وقوانين المعرفة، وقوانين التربية، وقوانين التعايش فيما بين البشر. زين، الله تبارك وتعالى يبين بإشارة قرآنية في هذا على هذا الهدف. بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذا ماكو هنا ميزان وماكو كتاب وماكو بينات وماكو كذا علامات من قبل الأنبياء، لما قام هنالك قسط على يد البشر. وعدم القسط هو شنو؟ هو لا تنظيم، الفوضى، عدم التعايش السلمي، ولذلك يكون بغي ويكون كذا. الهدف الرابع هي ما تكفلت به الآيات القرآنية من أهداف الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين. نذكر عدة آيات تبين لنا أن بعثة الأنبياء ليست لغوا، وإنما هي لهدف واضح. الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن هنالك تبشير وهنالك شنو؟ تنذير ببعثة الأنبياء سلام الله عليهم. فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، يحكم بالكتاب الإلهي والقانون الرباني. وقال تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. إذن هنالك قسط لابد أن يكون، بلي سورة البقرة الأولى 213. الثانية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإذا بعثة الأنبياء هاي بسورة الحديد آية 25. فإذا بعثة الأنبياء لابد أن تكون فيها بينات ويكون هنالك قسط بين الناس، وهي من أهداف الأنبياء. وقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس. إذن المسألة ليس مسألة إنسية فقط، وإنما البعثة النبوية لجميع الكائنات العقلية، لجميع الكائنات المكلفة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني بعث الله النبيين ليس لبني آدم فقط، وإنما هي البعثة للإنس والجن. يا معشر الجن والإنس، لماذا قدم دائما شنو؟ وما خلقت الجن والإنس، وهنا يا معشر الجن والإنس، وبعض الآيات شنو؟ الإنس ثم الجن، يعني قدم الإنس مرة عن الجن، ومرة هنا شنو؟ الجن على الإنس. ليش؟ هذه ملاطفة يعني، مو من باب الخلقية أن الجن شبيه قبل الإنس، قبل الإنس، لكن من باب الأشرفية أنه للإنس يقدم تارة في الآية المباركة من باب الأشرفية لهم. قال تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فإذا هنالك رسل، وهنالك بينات، وهنالك بعثة، وهنالك قصد، وهنالك هدف، وهنالك غاية وغرض في بعثة الأنبياء جميعهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأهداف كثيرة اكتفينا بما ذكرنا، وهي إنارة طريق العقل، وثانيا تنظيم حياة البشرية، والثالثة الهداية للبشرية، والآيات واضحات في هذا المجال. بلي، الآية الثالثة ما مذكور، ما ذكرتها، على كل حال موجودة هي مجرد آية الله جوجلي. المقدمة السابعة في بحث النبوة والأخيرة، وهي صحيفة الإشكالات. صحيفة الإشكالات اللي هو بحث شيق أو بحث شائق. صحيفة الإشكالات بما بلي، صحيفة الإشكالات هنالك وقت فقط نص ساعة راح نتوقف عليها على صحيفة الإشكالات، إش قد ما أنه شنو راح نتكلم بها اللي يبقى بعد ما نحكي به. ننتقل إلى الإمامة إن شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى. أي نص ساعة هواي، كل شوي ها؟ أي نص ساعة خمس دقائق اسمه لكم. صحيفة الإشكالات في المقدمة السابعة. لم يبقى عندنا في بحث النبوة إلا صحيفة الإشكالات. علمنا أن هنالك أنبياء يمثلون واجب الوجود، وعلمنا أن الأنبياء لطف رباني من قبل الله تبارك وتعالى، من قبل الحق للخلق. وقد علمنا أنهم معصومون، وقد علمنا أنهم يمتلكون صفات لم يمتلكها أحد من البشر إلا الأئمة عليهم السلام، وأنهم مشتبون من قبل الله تبارك وتعالى، وأنهم مصطفون من قبل الله تبارك وتعالى، وأنهم أصحاب تكامل عقلي لا يعصون الله ما أمرهم، وهم له مطيعون. واضح هاي كلها؟ إذن الإشكالات، الإشكال الأول أنا راح أجمعهم كلهن بإشكالات شنو اعتبروها نقطة واحدة، وإلا هي إشكال أول جواب أول ثاني هكذا. فالإشكالات أولا، الآيات القرآنية أو قل بعض الآيات القرآنية تصرح أن هنالك شيء يخالف العصمة ويخالف مقام النبوة. ويخالف القاعدة فاقد الشيء لا يعطيه، لأنه من أعطى الشيء لابد أن يكون مالكه. حينما يقول هذا النبي ويعطيني نظاما دقيقا دقيا محكما لا تحصي لا تذنب صلي كما رأيتموني أصلي أو ما شاكل ذلك من الأقوال، لابد أن تكون فيه لا خارج عن نطاق إنسانيته. واضح إن شاء الله؟ إذن الإشكال الأول، الآيات القرآنية تصرح أن هنالك عصيان آدمي، وعصى آدم ربه فغوى. وهنالك عصيان آدمي، وهنالك سؤال نوح عليه السلام. سؤال نوح شنو؟ ربي إن ابني من أهلي. إيش قال له؟ قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فإذا هنا نوح عليه السلام أثبت البنوة، وهنالك الله تبارك وتعالى شنو أثبت؟ نفل بنوة. فكيف ينسجم قول نوح عليه السلام مع عصمته؟ هذا مخالف لقول الله تبارك وتعالى. وجواب إبراهيم عليه السلام حينما سألوه من الذي هدم أصنامنا، قال بل فعلها كبيرهم. مو فعلها كبير، مع العلم أنه من الذي فعله؟ هو إبراهيم عليه السلام.
إبراهيميات.
أي هو الذي فعلها. فعلها كبيرهم، فعلها يعني غيري. فكيف ينسجم القول الإبراهيمي مع المقام التوحيد الإبراهيمي ومقام النبوة الإبراهيمية والخليلية والرسالة والرسالة ومقام الإمامة وما شاكل ذلك والعصمة؟ وكذلك قتل القبطي من قبل موسى عليه السلام من غير ذنب أجرم، وكذلك أخذ بلحية أخيه هارون والعصبية الموسوية التي حدثت. فأين قوة العصبية؟ قوة العصبية شعبة من شعب إبليس، فكيف ينسجم أنه هنا شعبة العصبية الإبليسية وشعبة مقام النبوة والعصمة؟ إشكالات قرآنية واضحة. هذا القرآن، هذا القرآن واضح زين. وكذلك الذنب الموسوي، وكذلك
ما هو الذنب الموسوي؟ شعيب عليه السلام ما حال الصالح؟
الذنب المحمدي عفوا،
بنار الطالح.
ها ما قلت الذنب الموسوي؟ اي الذنب المحمدي، ما الذنب المحمدي اللي هو شنو؟ الله سبحانه وتعالى كذلك اثبته ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. وكذلك في قوله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وآله، لمحمد صلى الله عليه وآله لئن أشركت ليحبطن عملك. فإذا هنالك شرك ممكن على النبي صلى الله عليه وآله بهذه الآية. ها وأنتم تقولون أن الأنبياء ناس مكملون يعني كاملون أنفسهم، كاملة أنفسهم وعقولهم وما شاكل ذلك. فأين مقام ذلك الكمال المطلق ومطلق الكمال إليهم؟ وأين هذه الكلمات القرآنية الواضحة في العصيان، في القتل، في الذنب، في السؤال، في الجواب لا صحيح؟ أو أن إبراهيم عليه السلام لما نظر نظرة إلى النجوم قال إني سقيم، هو مو مريض، قال إني سقيم. فأين هذا من ذاك؟ طبعا هذا يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى بحث مستقل إلى سنة كاملة. أنا طيته يوم الأيام سنة 2006، طيته في جامع الهندي، عندي كتاب اسمه الارتقاء في معرفة الأنبياء، شبهات وردود على الأنبياء
كامل.
يعني هاي كلها موجودة. زكريا عليه السلام حينما سأل الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم يكن لي بدعائك ربي شقيا. علي من هو ايش طلب زكريا؟ ولد. لما رزق الله سبحانه وتعالى لم يكن من قبل له سميا ليحيى عليه السلام، قال شنو؟ قال أنى يكون لي هذا؟ أنت مو سألت ونبي ودعيت وأنا جاوبتك أنى يكون لي هذا؟ فهي المسألة مو إشكالات عليهم، لا، هاي الإشكالات المعروفة في ساحة ساحة القرآن يعني يشكلون. إحنا كلنا دفعناها بهذا الكتاب، إحنا من باب الإجابة أنه ننصحكم، ننصحكم أن تقرأوا تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى على الله مقامه، رفع الشبهات للسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وإذا حصلت الارتقاء في معرفة الأنبياء اللي هو جامع هاي المسائل كلها، آراء المرتضى، آراء السيد الشهيد، وآراء آخرين من الأعلام وبيناها. لكن بصورة عامة العصيان الآدمي ليس عصيانا حقيقيا حتى يخالف العصمة، وهو شنو؟ وهو ترك الأولى وترك المستحب، وهو عدم الارتقاء بالمستحب. ولذلك أن المسألة الآدمية، أن المسألة الآدمية مسألة هل فيها عصيان واقعي قد وقع من آدم وحواء أم ليس واقعي، فإن كان واقعي فلا بد أنه في بلاغة القرآن وفصاحة القرآن أن يقول الله تبارك وتعالى وعصياه، بما أن الآية شو تقول؟ وعصى، حيث أن ترك الأولى في ارتقاء النفس إلى الكمال من مختصات من؟ من مختصات الأنبياء عليهم السلام حتى يعاتبون على هذا الشيء. وأنا ذكرت أنه هاي المسألة أن آدم عليه السلام أراد إبليس اللعين أن يكون في قلب آدم حسد للشجرة الكسائية المحمدية العلوية الفاطمية الحسينية، إلا أن آدم كان عالما لأنه نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى مفاض عليه العلم اللدني. فآدم عليه السلام بهذا المعنى أن هنالك مصلحة عامة لجميع البشرية وإتمام الهداية الإلهية، وهنالك مصلحة خاصة بارتقاء من؟ بارتقاء آدم شخصيا إلى الكمال. فماذا يقدم عند العقلاء، المصلحة العامة لو المصلحة الخاصة؟ النصر أم الشهادة؟ الشهادة خاصة، أرتقي إلى مرتبة من المراتب في الجنان وأجلس على بساط الرحمن في مسألة خاصة. أما مسألة النصر عامة ومعامة، فعند العقلاء من الذي يقدم؟ النصر على الشهادة. فآدم عليه السلام حينما علم أن الله تبارك وتعالى أحب أن يعرف ولا يكون معرفة في جنة آدم، فلا بد أن يكون هنالك سبب لخروجه من جنته إلى عالم التكليف والمعرفة لإتمام الهداية الإلهية والمعرفة الربانية، فأخرج آدم برضاه، وهذا هو إغواء لإبليس بحد ذاته لا إغواء لآدم، واضح؟ ثانياً أن الله تبارك وتعالى أحب أن تنتشر الهداية العادلة الكاملة بإطروحة تكون فيها القسط والعدل، ولا يكون ذلك إلا على يد إنسان متكامل بالكمال المطلق، بكمال المعرفة، بكمال العلم، ألا وهو المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، فلا يكون ذلك في الجنة الآدمية. فآدم عليه السلام قدم الهداية للبشرية على يد الإمام المهدي بخروجه من عالم الجنة إلى عالم التكليف. فإذا هذا عصيان واقعي له عصيان ممدوح، فعصيان ممدوح مع أنه قدم العام على الخاص المصلحة. أما ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، نعم أنفسنا مو أنفسهم، أنفسنا بارتقائها للمرتبة. هو معصية بمنظور اللفظ، أما بمنظور الحقيقة لا، بمنظور اللفظ تسمى معصية، لكن بمنظور اللفظ مثل واحد هسه احنا مو كل لفظ شنو يحمل على الحقيقة، واحد اسمه شنو كريم بس هو أبخل البخلاء، واحد اسمه جميل لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، مثل التي قالت شنو الناس تحشق من خال بوجنته، هاي الشامة، الناس تحشق من خال بوجنته فكيف بي وحبيبي كله خاله أسود. فعلى كل حال ليس كل من كان اسمه جميل شنو هو جميل، أو كان اسمه مؤمن هو مؤمن، لا، هاي ألفاظ متعددة. فعصيان آدم يحمل على هذا المحمل إنه لفظ عصيان، مع أنه طلب المغفرة أو طلب كذا. في لطائف طبعا في مسألة آدم إنه الوضوء، لماذا جعل الوضوء في الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين؟ ليش يعني؟ ليش الصوم 30 يوم؟ طب هي هاي ارتباطها في قضية آدم عليه السلام، ارتباطها في قضية آدم، فنتركها أبحاث أخرى. زين، فإذا المسألة أنه أنتم تراجعون هاي القضية، تراجعون هاي القضية. أما الذنب المحمدي اللي همنا في بحثنا، ليش؟ لأنه النبي لهذه الأمة وأفضل الأنبياء. ما هو الذنب المحمدي؟ إما ذنب يحمل على ذنب الأمة، يحمل على ذنب الأمة كما حملها الأعلام، وهذا الشيء شبيه هم مردود، لأن ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. المن لهذه الأمة؟ جزاك الله خير، جزاء المحسنين، لا نصلي لها حتى نروح للجنة بعد. مو فهي المسألة مو تامة. المسألة الأتم في هذا البحث أنه ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، أن هنالك صلح، صلح الحديبية. ها هذا الصلح أنهم قالوا يا محمد ويا أبا طالب ويا قوم محمد، محمد صلى الله عليه وآله إن خرج قبل بعثته، إن خرج على كذا وكذا من حدود قريش فهو شنو؟ مذنب في حق قريش وكبار الأصنام. فحينما جاء الأمر الإلهي إلى محمد صلى الله عليه وآله بأنه ينشر الدعوة الإسلامية ويظهر الرسالة المحمدية الإلهية، فماذا احتبره له قريش؟ احتبره هذا ذنب من محمد. فحينما جاء الأمر بالصلح بينه وبين القوم، فماذا قال؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، اللي يعتبرونه هم ذنب وما تأخر. وأنا هم عندي فد طروحة خاصة بهاي المسألة ذاك الكتاب على كل حال. هذا الإشكال الأول. ها؟ أي. نعم، لكن قريش يعتبرونه شنو؟ يعتبرونه ذنب قد أذنب في حقهم، فالله تبارك وتعالى من باب أنه يقول له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك الذي هم شنو يرونه ذنب وما تأخر. أي أكو مسألة بس أنا تركتها على كل حال. الإشكال الثاني، على كل حال الإشكال الثاني إن إعطاء العصمة، العصمة لطيفة ربانية تعطى لبعض الخلق دون بعض، وإلا مو كل الخلق، لو كان كل الخلق معصومون شفيهم لكان هنالك تساوي بين الإمام والنبي والكافر والمشرك، وبما أنه ليس كذلك، أن هنالك نبي معصوم، أن هنالك إمام معصوم، أن هنالك إنسان ليس بمعصوم، وأن هنالك كافر ضال مضل فاسق فاجر، فإذا هنالك تفاوت لولا هذا التفاوت يرجع إلى مقام العصمة، مقام المعرفة، مقام النبوة، مقام الإمامة، مقام الإيمان والتقوى. هكذا هذا مقام العصمة يعطى، هذا مقام العصمة يعطى لمن؟ لبعض خلقه. فإذا الله تبارك وتعالى ليس بعادل، هذا الإشكال. ليش؟ لأنه أعطى لنبي الله آدم عصمة ولم يعطي لقابيل، أعطى الله تبارك وتعالى لنوح العصمة ولم يعطي لسام ابنه أو يام، هم أربع ولد، حام لا، هذا مو صحيح. الروايات الصحيحة أنه حينما كان نوح عليه السلام، احنا في بحث النبوة، حينما اطلع الله أو استطلع الله تبارك وتعالى الأنبياء جميعا قضية كربلاء الحسين، يقول أكثر من ناح هو نوح، قلبه شبيه كان كلش رهيب خطير، فسلام الله عليه ناح حتى جاء النداء كفاك نوح يا نوح، كان اسمه إما عبد الغفار إما عبد الجبار إما عبد الملك، أسماء ثلاث إليه، فسمي بنوح، ونوح صفة أو حال، فسمي بنوح لأنه شنو؟ ناح على أبي عبد الله الحسين، فرزقه الله أربعة أولاد، أولهم حام، ثانيا سام، وثالثا يام، ورابعا نام، تجمع الأحرف البداية تصير حسين، أربع صير حسين. فلماذا أعطى الله تبارك وتعالى العصمة ومقام النبوة لنوح ولم يعطيها لمن؟ لسام أو حام أو يام أو نام. لماذا أعطى الله تبارك وتعالى وجعل النبوة في محمد، أو جعل النبوة لمحمد ولم يجعلها لمن؟ لعمر لعنة الله عليه، لماذا جعلها كذا وجعلها كذا؟ فهذه مقام العصمة، لماذا جعلت لأناس دون أناس؟ مقام النبوة جعلت، هذا ليس من الخلاف في العدل الإلهي؟ نقول أن الله تبارك وتعالى عرفنا العدل الإلهي، عرفنا العدل الإلهي بأن الله تبارك وتعالى يعطي حسب الاستعداد وحسب الاستحقاق، إعطاء كل ذي حق حقه وإعطاء كل ذي استعداد استعداده. هكذا، فإذا استعداد محمد للنبوة والإمامة فأعطاه النبوة والإمامة، أعطى إبراهيم النبوة والإمامة فأعطاه النبوة والإمامة. وهذا ما قلناه، أنه كل من يستحق النبوة والإمامة ومقامات الكمال وجب باللطف الإلهي على الله تبارك وتعالى أن يعطيه، وإلا يكون ظالما، يكون ظالما. عدم إعطاء الحق لصاحب الحق، هذا الظلم بعينه، هذا الظلم بعينه. فإذا الله سبحانه وتعالى لا يعطي شيئا إلا بالاستحقاق، لا يعطي شيئا إلا بالاستعداد. وهنالك إشكالات، اكتفينا بهذه الإشكالات وحل الإشكالات، ونقول في نهاية ما نهاية البحث النبوي، طبعا تطبيق العبارة إن شاء الله نطبق العبارة لما نجيب إن شاء الله الأسبوع المقبل، الأسبوع المقبل نطبق عبارة المصنف والشارح السيوري إن شاء الله. على كل حال إن شاء الله نطبق العبارة حتى نأتي إلى الأصل الرابع وهو الإمامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.